إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الحياة الزواج آية من آيات الله، فضل الله الخلق عليها. خلق الله آدم من تراب وخلق منه زوجة لتؤنس وحدته وليشعر منها بالرحمة والمودة والسكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكل من الزوجين حريص على أن تكون حياته الزوجية حياة سعادة وهناء وطمأنينة بعيدة عن كل المشاكل، لكن هذا الخلق النبيل كيف يحقق؟ وما هي أسس السعادة الزوجية في شريعة الإسلام؟ أيها المسلم، إن الشريعة الإسلامية وضعت أسسا متى قام بها كل من الزوجين كانت الحياة الزوجية حياة سعادة وهناء وطمأنينة. فأول ذلك اختيار الزوج، فإن الزوج مفتاح الحياة الزوجية، ولو الآثار الإيجابية أو السلبية على مستقبل الحياة الزوجية. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم صفات كل من الزوجين، فأولاً أرشد أولياء المرأة وأرشد المرأة إلى قبول من تقدم الخطبة إذا كان ذو دين وخلق يرضى دينه وأمانته ويغلب على الظن أنه أهل لتلك المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فأرشد صلى الله عليه وسلم أولياء المرأة إلى قبول الدين والتقى ممن يرجى بتوفيق الله أن تكون حياته الزوجية حياة طيبة مطمئنة. وفي ضمن ذلك أرجى الزوج عند إرادة الخطبة أن يختار الدين والأخلاق لتعينه على حياته الزوجية. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن اختلاف الناس في الرغبة في النساء، فقال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولدينها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن أسباب استمرار الحياة الزوجية قيام كل من الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات عليه نحو الآخر، فإذا قام الزوج بالواجب عليه نحو زوجته وقامت المرأة بالحقوق والواجب عليها نحو زوجها كانت الحياة الزوجية حياة طمأنينة ورخاء واستقرار. ولهذا بين الله حقوق كل منهم على الآخر بقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن أي الزوجات مثل الذي عليهن بالمعروف، فعليه لهن حق وعليهن واجب، وللرجل حق وعليه واجب. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكم على نسائكم حقا وإن لهن عليكم حقا. فحقكم على نسائكم ألا يطعن فروجكم أحد تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من يد من تكرهون ألا وحقهن عليكم الإحسان إليهم بالطعام والكسوة. فحقوق الزوج من السمع والقوامة والسمع والطاعة، وحقوق المرأة أيضا الإحسان إليها بالسكنى والنفقة والمعاشرة بالمعروف والعدل بين النساء. ومن أسباب السعادة الزوجية المعاشرة بالمعروف بما تعرف عليه شرعا ومروءة. يقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، يقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، أي عاشروا النساء بالمعروف المتعارف عليه دينا وخلقا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان صلى الله عليه وسلم جميل العشرة دائم البشر، يتحدث مع نسائه ويلطو بهن صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الحياة الزوجية أيضا اتفاق الزوجين على بناء البيت الزوجية وتكوين الأسرة، فإن هذا من أهداف النكاح، بناء البيت الزوجية وتأسيسه وتأسيس الأسرة على خير نظام وأحسنه. ولهذا يقوم الرجل بما يجب، ولهذا تقوم المرأة بما يجب عليها من الرعاية في البيت والأولاد. يقول صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والرجل يرعى في بيت، والرجل راع في بيت، والرجل راع على أهله وأولاده، على زوجته وأولاده، يقوم بالنفقة وتربية الأولاد والإشراف على البيت والعناية بذلك. ومن أسباب السعادة الزوجية حل المشاكل بين الزوجين وتعاون الزوجين في حل أي مشكلة تطرأ على الحياة الزوجية، فإن الحياة الزوجية لا تخلو من مشاكل، لكن هذه المشاكل عندما يجتمع الرأي من الرجل والمرأة على حلها بتوفيق من الله تنتهي الأمور على أحسن حال. فإن استقل الرجل برأيه دون امرأة أو المرأة دون الزوج فلا بد أن يقع من النزاع أو تدخل الأهلون في مشاكل الحياة الزوجية بين الرجلين، يوشك أن يكون آثار سيئة. فاشتراك الزوجين معا في حل أي مشكلة تطرأ الحياة الزوجية هذا من أسباب السعادة الزوجية أيها المسلم. ومن أسباب الحياة الزوجية ومن ألا يكلف أحد الزوجين الآخر فوق طاقته، فالله جل وعلا أرشد الزوج الإنفاق على زوجته على حد استطاعته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فكون المرأة تحمل زوجها فوق طاقته المالية ولا تراعي ظروفه وأحواله هذا من الخطأ، فعليها مراعاة ظروفه وأحواله وقوة وأحواله، وأن لا تحمله من النفقات ما يشق عليه، وأن لا تتلو الأمر ما يشق عليه، بل تصبر تزل عند قلة ذات يده، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أسباب السعادة الزوجية ألا يكون هناك مناقش في كل الأحوال، بل لا بد من صبر وتغاض عن بعض الهفوات التي لا أثر لها في الخلق والشرف. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالكمال لله، فلا بد من صبر واحتساب وتحمل، فإن هذا من أسباب السعادة الزوجية. ومن أسباب السعادة العدل بين النساء عند التعدد. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان امرأتان فما لم أحد الآخر جاء يوم القيامة وشقه مائل. أيها المسلم، أيتها الأخت المسلمة، إن الحياة الزوجية لا يمكن أن تعيش، لا أن تستقل إلا بالتعاون بينكما على أحسن حال. واصبر لكل منكما على صاحبه صبرا يؤدي إلى الخير والصلاح وكفال المستقبل. أيها المسلمون، أيها الزوج الكريم، أيها الزوج الكريمة، إن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامله مع زوجاته المثل الأعلى. فهو صلى الله عليه وسلم كان الخلق كما قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. فسيرته بتعامله مع زوجاته رغم تعزلهن سيرة كاملة وخلق فاضل. فهو إمامنا وقدوتنا ومتبوعنا صلى الله عليه وسلم، نبتدي به ونتأسى في كل الأحوال. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أختي المسلمة، أخي المسلم، إليك بعض النماذج من سيرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه، لتعلم حقا أنه صلى الله عليه وسلم على أكمل خلق وأتمه. تذكر عائشة رضي الله عنهما قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فقال لقومي تقدموا، ثم إن فقال تعالى أسابقه، قال فسابقته، فسبقته فسكت. فلما حمت اللحم قال فسابقته، قال لعائشة: هل لا أسابقه؟ قال سابقته فسبقته فسكت. فلما حملت اللحم وأبدنت ونسيت الأمر، فخرجت معه في أحد غزوات أخرى، فقال لنا تقدموا، ثم قال تعالى سابقته فسبقني. فقال تلك بتلك. انظر كيف التعامل وكيف اتخذ الأخلاق الفاضلة. ويذكر أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان في بيت أحد أمهات المؤمنين، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين له صحبة فيها طعام. فلما دخل عليها قامت تلك المرأة فضربت يد الخادم حتى انفلقت الصحبة وانتظر الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. ثم أخذ الطعام وجمعه، ثم رقه الصحبة، ثم حمس الخادم فأخرج صحبة سليمة فأعطاها إياها مكان صحبتها، وقال: طعام بطعام وإناء بإناء. فعالج خطأ بأحسن سيرة صلى الله عليه وسلم. ومن نماذج سيرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقدم حال رضاهن حتى على راحة نفسه. فلما اتفق بعض النساء عليه في أنه شرب العسل، وقالت له: هذا ريح الغرابيب. ومرة لما أتى زوج سريته مالية القبطية فأتى منه، قال: والله لا أزل آتيا. فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فقدم رضاهن على راحته فحرم العسل أو المالية، فعاتبه الله على أن قوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ومنها أنه خيرهم بين البقاء معه على الصبر على شرف العيش وقلة الحال، أو الطلاق والرضا بالحياة السعيدة. فاخترنه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ذكره لمكارم زوجاته وأخلاقهن الحميدة امتثال لقوله ولا تنسوا الفضل بينكم. تذكر عائشة أنه صلى الله عليه وسلم يكثر من الثناء على خديجة والتحدث عنها وعن فضائلها. قالت غبت منها فقلت له حمراء الشدق أبدلك الله خيرا منها؟ قال لا ليس لي خيرا منها. آمنت بي إذ كفرني الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ منع الناس ورزقني منها الله ولدا ولم أرزق ولدا من غيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يحبها وإذا استأذنت عليها له أختها قال اللهم هالة بنت خويلد يرتاع أو يرتاع لصوتها. وكان إذا ذبح الذبيحة قال ابعثوا لأصدقاء خديجة من هذه الذبيحة إكراما لها وتذكيرا لفضائلها ومواقفها المشرفة. يسأله عمرو العاص أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. ومن هديه صلى الله عليه وسلم عدله بين نسائه، كان يكتب نسائه ويعدل بينهن ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته يعين نساءه ويساعدهن على تبعات البيت. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في شأن أهله فإذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة. وكفى هديه صلى الله عليه وسلم وتلك سيرته. فيا أيها الزوج الكريم ويا أيها الزوج الكريم إن في هدي النبي لنا قدوة وأسوة لنقتدي به في كل أحوالنا. فالحياة الزوجية لا يمكن تستقر ولا أن تطمئن إلا إذا قام كل بالحق الواجب عليه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها الزوج الكريم أيها المرأة الكريمة اتق الله جميعا في الحياة الزوجية فإن الحياة الزوجية مشتركة بين الرجل والمرأة. لا بد أن يقوم الرجل بواجبه من نفقة وكسوة وإحسان وعشرة بالمعروف ووقوف مع الزوجة ودع مشاكلها وكونه معها دائما يرعى شؤونها لا يتركها لأحد وإنما يقوم معها في علاجها في حاجاتها في قضاء حاجات ومهماتها فتشعر بأن هناك رجلا ذا دين وخلق تعيش في ظله بعدل إحسان وتعامل معروف. ولا بد للمرأة أن تظهر من حسن التعامل والخدمة والقيام بالواجب واحترام الزوج واحترام حقوقه فبهذا تطيب الحياة الزوجية. كن أيها الزوج الكريم مربيا للأولاد مشفقا عليهم ساعيا في مصالحهم. كن أيها الزوج الكريم مع هذه المرأة ترعى شأنها فأنت هي أسير عندك أي هي عوار عندك فاتق الله فيها وفي أخلاقها وفي كرامتها وكن معها دائما واقفا معها لا تكلها ولا تخرجها إلى أي إنسان بل أنت المسؤول عنها فعاملها بالحسنى وتعامل معها بالصلاح. إياك وحش القول وقوى الألفاظ البحر القبيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبح ولا تقبح في الوجه فالكلمات السيئة الوحشة القبيحة المؤثرة يجب أن ترفع منها، وقل لأن ترفع عنها، وقل لعبادي يقول التي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. فقل الحق وقل الخير وتعامل بالمعروف، واتق الله من هذه المرأة. إياك أن تجرح كرامتها كلام سيء، إياك أن تسمعها جفاء القول، إياك أن تخاصم عند أولادها وبين عند أولادها، ناقشها بأدب واحترام، وإياك والحماقة والتشنج وكيد الألفاظ السيئة، فهذه غير لائقة بذوي الخير والصلاح والتقى. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، وجه كلمتي هذه القصيرة لإخواني بمصر الشقيقة، هذه البلاد العريقة في العلم والمعرفة، هذه البلاد تحوي أكثر من زمن مليون. إن للأسف الشديد نسمع هذه الاضطرابات وهذه الفوضويات وهذه المظاهرات التي يصطدم فيها الملايين البشر، هذا يؤيد ولا يؤيد. هذا البلد العظيم المليء بالعلماء والأدباء والفضلاء ورجال السياسة والإعلام ورجال المعرفة ممن مارسوا الأعمال السياسية والأعمال الإدارية، مليء بكل ذلك بكل هؤلاء. أيعجز هذا النوع من هذه الأمة أن يحلوا مشاكلهم؟ أيجعل حل المشاكل للفوضويات ويخرج الدهماء والغوغاء ومن لا مروة عندهم ومن لا مأنسة عندهم ليتحكموا في مصير الأمة؟ هذا أمر خطير وأمر يجر إلى كل بلاء. فاتقوا الله في أنفسكم وحلوا مشاكلكم وقضاياكم مع ذوي العلم والمعرفة والأدب والأدب ممن مارسوا السياسة وعرفوا الأحوال وجربوا الأمور. أما أن تترك الأمور إلى الشارع العام فيتحكم الغوغاء وذوي العقول الرديئة الذي لا يفهمون ولا يعلمون يسيرون كل يوم، هذا مليون أيام، وهذا يضد ذلك تضيع مصالح الأمة وتضيع خيرات الأمة ويضع شأنها ويتحرك ويتأخر اقتصادها وبنيتها وتضع بنيتها. هذا أمر خطير. فراجعون إخواننا في مصر الشقيقة أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يكون المصدر لتحقيق الأمور صادر من ذوي الرأي والمشورة والأدب والعلم والمعرفة ممن جربوا ومارسوا بلاد مليئة بالجامعات والعلماء والدكاترة والفضلاء ومن لهم إلمام السياسة وشؤونها وكل ذلك. يجب أن يكون من الصوت وأن يغلق صوت الغوغاء والفوضوية. هؤلاء الغوغاء لا يحققون هدفا، وإنما يجب الضرر والمصائب وتدمير البلاد والقضاء على مستقبلها وخيراتها. فلنتق الله في أنفسنا ونذكر قول الله جل وعلا: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. أين رجال السياسة؟ أين العلماء؟ أين الأدباء؟ أين الصحافة؟ أين الإعلاميون؟ أين وأين؟ تترك البلاد الغوغاء والفوضى، هذا يؤيد ولا يؤيد. لا، المصالح العليا الأمة يجب أن تعاد من ذوي الفكر والرأي دون اللجوء إلى هذه الفوضى. يجب أن لا يكون الفوضى أي مذبذب. أما أنت أما هذه الفوضى وهذه المظاهرات السيئة التي تريد أن تفرض مرادها وتفرض أغراضها سواء كان مرادها الحق أم باطل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب أن يكون الأمر إلى ذوي الرأي والعلم والمعرفة. فالبلد غنية بعلمائها برجالها بعلمائها بدبائها بسياسيها باقتصادها، غنية منها كله. يجب أن يكون هؤلاء صوتهم الفعال، ويجب أن يتغلب صوت الحكمة والمصلحة العليا على المصالح الذاتية والآراء الشرعية والمصالح الذاتية. يجب أن تلغى هذه الأمور وأن يحكم العقل وأن يبني الرأي والعلم والمعرفة أجل طولة في تحقيق مصالح البلاد ورسم سياسته الاقتصادية والخارج والداخلية بعيد عن الفوضى. إن الغوغاء والدهمة لا يحل شيئا. ملايين البشر يبيتون في الآراء، لأن البشر يؤيدون ويدبرون ويلزمون ويرغمون، هذا كله خطأ. كله من الأخطاء التي وقعت في العالم الإسلامي منذ سنتين، أن الغوغاء والفوضى هي تسيطر على المجتمع وتحاول وتريد أن تسير الأمور على أغراضها وأهوائها. هذا أمر لا يليق بذلك. فإخوان في مصر العربية يجب أن ينهضوا مسؤوليتهم وأن يقضوا أمورهم بعد توفيق الله إلى ذوي العلم والرأي والفكر الذين يستطيعون أن يحكوا القضايا بأدب واحترام، يراعون المصالح للأمة، لا ينظر لذوات الشخصية ولا إلى أفضل ذاتية، ولكن ينظرون إلى مصالح الأمة ومستقبلها في حاضرها ومستقبلها نظر الحكمة والبصيرة. أسأل الله أن يوفقهم جميعا لما خير والصلاح، كما أسأل جل وعلا أن ينصر إخوانه في الشام وأن يوفقهم وأن ينصره وأن يجمع كلمتهم من الطاعة وأن يمدهم نصير وتأييده وأن يخلص من ظل العدوان وأن يرزقهم اجتماع الكلمة والبصر الأمور. إن أمور الأمة إذا أوكلت إلى الغوغاء والفوضى لم تجد أمة إلا البلاء. لكن يتكلم العلماء والأدباء والفضلاء ومن يرعون المصالح للأمة كان خيرا. أسأل الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثال أمر ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمن مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله ابن عبد الكل خير، اللهم بارك في عمره وعمله وأمن الصحة والسلامة والعافية، واجعل ما أصر من رجاتك حقا لخطاياه. اللهم بارك في عمره وعمله، اللهم بارك على نفسه وعلى مسلم، اللهم أيد نصرك وتأييدك، اللهم شد عبده لولي علي سلمان عبد العزيز، وبارك له في أحواله كلها، وارزقه الجد والاجتهاد والاستقامة على كل خير، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولاة المسلمين لما يحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من فضلك وكرمك أن تبارك في العيد المبارك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغ إلى حين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغ إلى حين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هم ولا غرق. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الحياة الزواج آية من آيات الله، فضل الله الخلق عليها. خلق الله آدم من تراب وخلق منه زوجة لتؤنس وحدته وليشعر منها بالرحمة والمودة والسكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكل من الزوجين حريص على أن تكون حياته الزوجية حياة سعادة وهناء وطمأنينة بعيدة عن كل المشاكل، لكن هذا الخلق النبيل كيف يحقق؟ وما هي أسس السعادة الزوجية في شريعة الإسلام؟ أيها المسلم، إن الشريعة الإسلامية وضعت أسساً متى قام بها كل من الزوجين كانت الحياة الزوجية حياة سعادة وهناء وطمأنينة. فأول ذلك اختيار الزوج، فإن الزوج مفتاح الحياة الزوجية، ولو الآثار الإيجابية أو السلبية على مستقبل الحياة الزوجية. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم صفات كل من الزوجين، فأولا أرشد أولياء المرأة وأرشد المرأة إلى قبول من تقدم الخطبة إذا كان ذو دين وخلق يرى دينه وأمانته ويغلب على الظن أنه أهل لتلك المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فأرشد صلى الله عليه وسلم أولياء المرأة إلى قبول الدين والتقى ممن يرجى بتوفيق الله أن تكون حياته الزوجية حياة طيبة مطمئنة. وفي ضمن ذلك أرجى الزوج عند أيها الخطبة أن يختار الدين والأخلاق لتعينه على حياته الزوجية. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن اختلاف الناس في الرغبة في النساء، فقال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولدينها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن أسباب استمرار الحياة الزوجية قيام كل من الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات عليه نحو الآخر، فإذا قام الزوج بالواجب عليه نحو زوجته وقامت المرأة بالحقوق والواجب عليها نحو زوجها كانت الحياة الزوجية حياة طمأنينة ورخاء واستقرار. ولهذا بين الله حقوق كل منهم على الآخر بقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن أي الزوجات مثل الذي عليهن بالمعروف، فعليه لهن حق وعليهن واجب، وللرجل حق وعليه واجب. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكم على نسائكم حقا، وإن لهن عليكم حقا فحقكم على نسائكم ألا يطعن فروجكم أحد تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من يد من تكرهون ألا وحقهن عليكم الإحسان إليهم بالطعام والكسوة. فحقوق الزوج من السمع والقوامة والسمع والطاعة وحقوق المرأة أيضا الإحسان إليها بالسكنى والنفقة والمعاشرة بالمعروف والعدل بين النساء. ومن أسباب السعادة الزوجية المعاشرة بالمعروف بما تعرف عليه شرعا ومروءة. يقول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف يقول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف أي عاشروا النساء بالمعروف المتعارف عليه دينا وخلقا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان صلى الله عليه وسلم جميل العشرة دائم البشري دائم البشر يتحدث مع نسائه ويرطو بهن صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الحياة الزوجية أيضا اتفاق الزوجين على بناء البيت الزوجية وتكوين الأسرة فإن هذا من أهداف النكاح بناء البيت الزوجية وتأسيسه وتأسيس الأسرة على خير نظام وأحسنه. ولهذا يقوم الرجل بما يجب تقوم ولهذا تقوم المرأة بما يجب عليها من الرعاية في البيت والأولاد. يقول صلى الله عليه وسلم المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والرجل يرعى في بيت والرجل راع في بيت والرجل راع على أهله وأولاده على زوجته وأولاده يقوم بالنفقة وتربية الأولاد والإشراف على البيت والعناية بذلك. ومن أسباب السعادة الزوجية حل المشاكل بين الزوجين وتعاون الزوجين في حل أي مشكلة تطرأ على الحياة الزوجية فإن الحياة الزوجية لا تخلو من مشاكل لكن هذه المشاكل عندما يجتمع الرأي من الرجل والمرأة على حلها بتوفيق من الله تنتهي الأمور على أحسن حال. فإن استقل الرجل برأيه دون امرأة أو المرأة دون الزوج فلا بد أن يقع من النزاع أو تدخل الأهلون في مشاكل الحياة الزوجية بين الرجلين يوشك أن يكون آثار سيئة. فاشتراك الزوجين معا في حل أي مشكلة تطرأ الحياة الزوجية هذا من أسباب السعادة الزوجية أيها المسلم. ومن أسباب الحياة الزوجية ومن ألا يكلف أحد الزوجين الآخر فوق طاقته. فالله جل وعلا أرشد الزوجين الإنفاق على زوجته على قدر استطاعته لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فكون المرأة تحمل زوجها فوق طاقته المالية ولا تراعي ظروفه وأحواله هذا من الخطأ. فعليها مراعاة ظروفه وأحواله وقوة وأحواله وأن لا تحمله من النفقات ما يشق عليه وأن لا تتلو الأمر من يشق عليه بل تصبر تزل عند قلة ذات يده إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أسباب السعادة الزوجية ألا يكون هناك مناقل في كل الأحوال بل لا بد من صبر وتغاض عن بعض الهفوات التي لا أثر لها في الخلق وشرف. يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالكمال لله فلا بد من صبر واحتساب وتحمل فإن هذا من أسباب السعادة الزوجية. ومن أسباب السعادة العدل بين النساء عند التعدد. يقول صلى الله عليه وسلم من كان امرأتان
فما لم أعمر الآخر. جاء يوم القيامة وشقه مائل. أيها المسلم، أيتها الأخت المسلمة، إن الحياة الزوجية لا يمكن أن تعيش، لا أن تستقل إلا بالتعاون بينكما على أحسن حال. واصطل كل منكما على صاحبه صبرا يؤدي إلى الخير والصلاح وكفال المستقبل. أيها المسلمون، أيها الزوج الكريم، أيها الزوج الكريمة، إن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامله مع زوجاته المثل الأعلى. فهو صلى الله عليه وسلم كان الخلق كما قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. فسيرته بتعامله مع زوجاته رغم تعجلهن سيرة كاملة وخلق فاضل. فهو إمامنا وقدوتنا ومتبوعنا صلى الله عليه وسلم، نقتدي به ونتأسى في كل الأحوال. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أختي المسلمة، أخي المسلم، إليك بعض النماذج من سيرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه، لتعلم حقا أنه صلى الله عليه وسلم على أكمل خلق وأتمه. تذكر عائشة رضي الله عنهما قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فقال لقوم تقدموا ثم إن فقال تعالى أسابقه، قال فسابقته فسكت. فلما حمت اللحم قال لعائشة: هل أسابقي؟ قال فسابقته فسكت. فلما حملت اللحم وأبدنت ونسيت الأمر، فخرجت معه في أحد غزوات أخرى، فقال لنا تقدموا، ثم قال تعالى سابقته فسبقني. فقال تلك بتلك. انظر كيف التعامل وكيف التخلق الفاضلة. ويذكر أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان في بيت أحد أمهات المؤمنين، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين له صحبة فيها طعام. فلما دخل عليها قامت تلك المرأة فضربت يد الخادم حتى انفلقت الصحبة وانتظر الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. ثم أخذ الطعام وجمعه ثم رقه الصحبة ثم حبس الخادم فأخرج صحبة سليمة فأعطاها إياها مكان صحبتها، وقال: طعام بطعام وإناء بإناء. فعالج خطأ بأحسن سيرة صلى الله عليه وسلم. ومن نماذج سيرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقدم حال رضاهن حتى على راحة نفسه. فلما اتفق بعض النساء عليه في أنه شرب العسل، وقالت له: هذا ريح مغافير. ومرة اتفق لما أتى زوجة سريته مالية القبطية فأتى له قال: والله لا أتيها. فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فقدم رضاهن على راحته فحرم العسل أو المالية، فعاتبه الله على أذن قوله: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ومنها أنه خيرهم بين البقاء معه على الصبر على شرف العيش وقلة الحال، أو الطلاق والرضا بالحياة السعيدة. فاخترنه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ذكره لمكارم زوجاته وأخلاقهن الحميدة امتثالا لقوله ولا تنسوا الفضل بينكم. تذكر عائشة أنه صلى الله عليه وسلم يكثر من الثناء على خديجة والتحدث عنها وعن فضائلها. قالت غبت منها فقلت له حمراء الشدق أبدلك الله خيرا منها؟ قال لا ليس لي خيرا منها. آمنت بي إذ كفرني الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ منع الناس ورزقني منها الله ولدا ولم أرزق ولدا من غيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يحبها وإذا استأذنت عليها له أختها قال اللهم هالة بنت خويلد يرتاع أو يرتاع لصوتها. وكان إذا ذبح الذبيحة قال ابعثوا لأصدقاء خديجة من هذه الذبيحة إكراما لها وتذكيرا لفضائلها ومواقدها المشرفة. يسأله عمرو العاص أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. ومن هديه صلى الله عليه وسلم عدله بين نسائه، كان يقسم بين نسائه ويعدل بينهن ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته يعين نساءه ويساعدهن على تبعات البيت. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في شأن أهله فإذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة. وكذا هديه صلى الله عليه وسلم وتلك سيرته. فيا أيها الزوج الكريم ويا أيها الزوج الكريم إن في هدي النبي لنا قدوة وأسوة لنقتدي به في كل أحوالنا. فالحياة الزوجية لا يمكن أن تستقر ولا أن تطمئن إلا إذا قام كل بالحق الواجب عليه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها الزوج الكريم أيها المرأة الكريمة اتق الله جميعا في الحياة الزوجية فإن الحياة الزوجية مشتركة بين الرجل والمرأة. لا بد أن يقوم بواجبه من نفقة وكسوة وإحسان وعشرة بالمعروف ووقوف مع الزوجة ودعم مشاكلها وكونه معها دائما يرعى شؤونها لا يتركها لأحد وإنما يقف معها في علاجها في حاجاتها في قضاء حاجات مهماتها فتشعر بأن هناك رجلا ذا دين وخلق تعيش في ظله بعدل إحسان وتعامل معروف. ولا بد للمرأة أن تظهر من حسن التعامل والخدمة والقيام بالواجب واحترام الزوج واحترام حقوقه فبها أنا تطيب الحياة الزوجية. كن أيها الزوج الكريم مربيا للأولاد مشفقا عليهم ساعيا في مصالحهم. كن أيها الزوج الكريم مع هذه المرأة ترعى شأنها فأنت هي أسير عندك أي هي عوار عندك فاتق الله فيها وفي أخلاقها وفي كرامتها وكن معها دائما واقفا معها لا تكلها ولا تخرجها إلى أي إنسان بل أنت المسؤول عنها فعاملها بالحسنى وتعامل معها بالصلاح. إياك وحش القول وقوى الألفاظ البحر القبيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبح ولا تقبح في الوجه. فالكلمات السيئة الوحشة القبيحة المؤثرة يجب أن ترفع منها وكل أن ترفع عنها وقل لعبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان إنسان عدوا مبينا فقل الحق وقل الخير وتعامل بالمعروف واتق الله في هذه المرأة إياك أن تجرح كرامتها كلام سيء إياك أن تسمعها جفاء القول إياك أن تخاصمها عند أولادها وبين عند أولادها ناقشها بأدب واحترام وإياك والحماقة والتشنج وكيف الألفاظ السيئة فهذه غير لائقة بذوي الخير والصلاح والتقى. أيها المسلمون أيها المؤمنون وجه كلمتي هذه القصيرة لإخواني بمصر الشقيقة هذه البلاد العريقة في العلم والمعرفة هذه البلاد تحوي أكثر من زمن مليون إننا للأسف الشديد نسمع هذه الاضطرابات وهذه الفوضويات وهذه المظاهرات التي يصطدم فيها الملايين البشر فهذا يؤيد ولا يؤيد هذا البلد العظيم المليء بالعلماء والأدباء والفضلاء ورجال السياسة والإعلام ورجال المعرفة ممن مارسوا الأعمال السياسية والأعمال الإدارية مليء بكل ذلك بكل هؤلاء أيعجز هذا النوع من هذه الأمة أن يحلوا مشاكلهم أيجعل حل المشاكل للفوضويات ويخرج الدهماء والغوغاء ومن لا مروة عندهم ومن لا مانية عندهم ليتحكموا في مصير الأمة هذا أمر خطير وأمر يجر إلى كل بلاء فاتقوا الله في أنفسكم وحلوا مشاكلكم وقضاياكم مع ذوي العلم والمعرفة والأدب والأدب ممن مارسوا السياسة وعرفوا الأحوال وجربوا الأمور أما أن تترك الأمور إلى الشارع العام فيتحكم الغوغاء وذوي العقول الرديئة الذي لا يفهمون ولا يعلمون يسيرون كل يوم هذا مليون غير وهذا ضد ذلك تضيع مصالح الأمة وتضيع خيرات الأمة ويضع شأنها ويتحق ويتأخر صادها وبنيتها وتضع بنيتها هذا أمر خطير فراجعون إخواننا في مصر الشقيقة أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يكون المصدر لتحقيق الأمور صادر من ذوي الرأي والمشورة والأدب والعلم والمعرفة ممن جربوا ومارسوا بلاد مليئة بالجامعات والعلماء والدكاترة والفضلاء ومن لهم علماء بالسياسة وشؤونها وكل ذلك يجب أن يكون من الصوت وأن يغلق صوت الغوغاء والفوضوية هؤلاء الغوغاء لا يحققون هدفا وإنما يجب الضرر والمصائب وتدمير البلاد والقضاء على مستقبلها وخيراتها فلنتق الله بأنفسنا ونذكر قول الله جل وعلا وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإذا علم منهم لعلمه الذين يستنبطونهم أين رجال السياسة؟ أين العلماء؟ أين الأدباء؟ أين الصحافة؟ أين الإعلاميون؟ أين وأين؟ تترك البلاد الغوغاء والفوضى هذا يؤيد ولا يؤيد لا المصالح العليا الأمة يجب أن تعاد من ذوي الفكر والرأي دون اللجوء إلى هذه الفوضى يجب أن لا يكون الفوضى أي مذبذب أما أن تأم هذه الفوضى وهذه المظاهرات السيئة التي تريد أن تفرض مرادها وتفرض أغراضها سواء كان مراد الحق أم باطل هذا أمر لا يجوز بل يجب أن يكون الأمر إلى ذوي الرأي والعلم والمعرفة فالبلد غنية بعلمائها برجالها بعلمائها بدبائها بسياسيها برجال اقتصادها غنية منها كله يجب أن يفنها صوتهم الفعال ويجب أن يتغلب صوت الحكمة والمصلحة العليا على المصالح الذاتية والآراء الشخصية والمصالح الذاتية يجب أن تلغى هذه الأمور وأن يحكم العقل وأن يفنه الرأي والعلم والمعرفة أجل طولة في تحقيق مصالح البلاد ورفض سياسة اقتصادية والخانة الداخلية بعيد عن الفوضى إن الغوغاء والدهمة لا يحمل شيئا. ملايين البشر يبيتون في الأراضي، البشر يؤيدون ويدبرون ويلزمون ويرغمون، هذا كله خطأ، كله من الأخطاء التي وقعت في العالم الإسلامي منذ سنتين، أن الغوغاء والفوضى هي تسيطر على المجتمع وتحاول وتريد أن تسير الأمور على أغراضها وأهوائها، هذا أمر لا يليق بذلك. فإخوان في مصر العربية يجب أن ينهضوا مسؤوليتهم وأن يقلوا أمورهم بعد رفيق الله إلى ذوي العلم والرأي والفكر الذين يستطيعون أن يحكوا القضايا بأدب واحترام، يراعون المصالح للأمة، لا ينظر إلى الشخصية ولا إلى ذاتية، ولكن ينظرون إلى مصالح الأمة ومستقبلها في حاضرها ومستقبلها نظر الحكمة والبصيرة. أسأل الله أن يوفقهم جميعا لما خير الصلاح، كما أسأله جل وعلا أن ينصر إخوانه في الشام وأن يوفقهم وأن ينصره وأن يجمع كلمة من الطاعة وأن يمدهم نصره وتأييده وأن يخلص من ظل العدوان وأن يرزقهم اجتماع الكلمة والباطل الأمور. إن أمور الأمة إذا أكلت إلى الغوغاء والفوضى لم تجد أمة إلا البلاء، لكن يتكلم العلماء والأدباء والفضلاء ومن يرعون المصالح للأمة كان الخير. أسأل الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد، امتثالا لأن ربكم قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمن مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله ابن عبد الكل خير، اللهم باركه في عمره وعمله، وأمنه بالصحة والسلامة والعافية، واجعل ما أصبر من رجاته حقا لخطاياه. اللهم بارك في عمره وعمله، اللهم بارك على نفسه وعلى مسلم، اللهم أيد نصرك وتأييده، اللهم شد عضده لولي عليه السلام عبد العزيز، وبارك له في أحواله كلها، وارزقه الجد والاجتهاد والاستقامة على كل خير، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولاة المسلمين لما يحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من فضلك وكرمك أن تبارك في الغد المبارك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغ إلى حين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغ إلى حين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هم ولا غرق. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.